فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل ورجل آخر، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل والآخر: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها وهما يعودان عليه بتلك المقالة، يعني أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه، يعني مات بقى خلاص على كده، فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم إيه؟ أصحاب الجحيم. خلاص لا ينفعه نبي ولا أي شيء، خلاص مات وطوي صحيفة أعماله وأغلق باب التوبة. نسأل الله السلامة والعافية. خدت بالك؟ يعني شوف، النبي عليه الصلاة والسلام أحب من أبي طالب أن يسلم فأبى الله عز وجل، ولعن هؤلاء المذكورين في الحديث الأول فأبى الله عز وجل وقال له: ليس لك من أمر شيء. وشاء أن يسلموا ليعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، حتى لو كان ذلك العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالعلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، المراد بالعلم معرفة الأدلة الشرعية، كمثل الغيث الكثير. قال القرطبي رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي أصاب الناس في حال كونهم محتاجين إليه، وهكذا كان الحال عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب مثلا بالغيث العام صلوات الله وسلامه عليه الذي أصاب الناس في حال كونهم محتاجين إليه، ثم شبه الناس الذين أصابهم الغيث بالأرض. الأرض مختلفة، النقية هي التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، يعني إذا انتفعت في نفسها ونفعت غيرها. والكلى يشمل اليابس والرطب من النباتات، وأما العشب فيتناول الرطب فقط. يبقى ده من باب عطف خاص على العام، من باب عطف خاص على العام. فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هكذا الإنسان الداعي إلى الخير وهو في نفسه يعمل بمقتضى ما يعلم، ده يعمل بمقتضى ما يعلم، يعني لا ينبغي أن يكون موقفنا من كتاب الله عز وجل أن نحفظه فقط، ولا أن يكون موقفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظها، يعني كلنا يحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن القليل هو الذي يراقب أمر النية. وهذا سفيان الثوري على فراش الموت، وقال له: ما أشد ما عالجت؟ قال: نيتي. إيه أكثر حاجة تعبتك في الدنيا وكانت بتحتاج منك إلى مجاهدة؟ قال: نيتي، لأنها تتقلب علي. كل ما حاول عدلها الشيطان عايز يعوجها، كل ما حاول عدلها الشيطان يريد أن إيه؟ ما هو الشيطان إما أن يصدك عن العمل، إن فشل في ذلك يحاول أن يفسد عليك نيتك. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا ارتووا وسقوا، يعني البهائم، وزرعوا. فده الإشارة إلى هذا الصنف، وردت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامعه. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. دول طائفتين نافعتين فذكرهم عليه الصلاة والسلام مع بعضهما، فكان منها نقية وكان منها أجادب، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، والقيعان اللي هي الملساء التي لا تنبت، الملساء التي لا تنبت، فهذه لا تمسك الماء بل ربما أفسدت الماء على غيرها والعياذ بالله. فذكر هذه الطائفة بمفردها. قال القرطبي كما نقل عنه الحافظ أيضا في الفتح إن هذه الطائفة إما أنها هذه الطائفة لم تحفظ هذا العلم ولم تنقله إلى الغير ولم تعمل به بل عياذ بالله. فأنت في أي طائفة من هذه الطوائف وأنا في أي طائفة من هذه الطوائف، نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يجعلنا من الطائفة الأولى، العالم العامل المعلم. لابد من هذا. ساعة ما تيجي تطلب العلم لابد من نية خالصة. لو طلب العلم بنية فاسدة خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. طيب بعد ما تعلم العلم لابد أن تعمل بالعلم، وهذا مقتضى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل العلم: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف تتقي الله فيما تعلم؟ تعمل به وتبلغه للناس، تعمل به وتبلغه للناس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون له: ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة. ثم لابد أن يبلغ هذا العلم. وقد روى ابن ماجة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وابن كثير رحمه الله قارن بين حديث وآية ورد في سورة البقرة. الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي. الحديث فيه 5 فقرات لكن سأذكر محل الشاهد فقط: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. قارن بين هذا بين قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني الشجر والحجر وكل لاعن. كما أن العالم الذي يبذل العلم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، إن كتم هذا العلم لعنه كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الآخر الذي قضى زمانه في طلب العلم، إما أنه لم يعمل بنوافله، لأنه مش مذموم، جهة الذم إيه؟ إما أنه لم يعمل بنوافل هذا العلم، أو لم يتفقه فيما حصل من العلم. مش أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود المذكور آنفا: فرب مبلغ أوعى من سامع، ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. فلعل من يبلغه يكون أفقه ممن سمعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: فذلك من فقه في دين الله، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هذا الصنف. فقه أو فقه، إيه الفرق بين الاثنين؟ فقه بالكسر أي فهم، فهم المسألة. فقه بالضم أي صار فقيها، صار الفقه سجية له، صار الفقه سجية له. يبقى فقه يعني فهم مسألة، لكن فقه صار الفقه سجية له. الإمام القرطبي دي كلام جميل جدا يا إخواننا، عند قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة، قال ابن عباس: بجد واجتهاد. يعني إيه بجد واجتهاد؟ قال القوة، قال مجاهد القوة، ما هو مجاهد واخد من ابن عباس برضه رضي الله تعالى عنهما، قال القوة العمل بما فيه. قال القرطبي: وهذا هو المقصود من الكتب، أن نعمل بمقتضاها، وليس المقصود مجرد تلاوتها باللسان وترتيلها، فإن ذلك نبذ لها، على ما قال عامر الشعبي وسفيان ابن عيينة، وسأذكر قولهما بعد قليل. وقال مالك رحمه الله، الكلام للقرطبي، وقال مالك رحمه الله: قد يقرأ القرآن، يعني يحفظ القرآن، من لا خير فيه. قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. قال القرطبي رحمه الله: فإذا كان هذا لازما من قبلنا ووبخوا عليه، فهو لازم لنا أيضا، واجب علينا. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمرنا أن نعمل بالكتب وأن نتبعها بالكتب التي أرسلت إلينا. قال: ولكننا تركنا كما تركت اليهود والنصارى. فهذه أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا، لا تفيد شيئا، وذلك لغلبة الجهل وحب الرياسة واتباع الأهواء. شوف ثلاث مصائب: غلبة الجهل، ممكن إنسان يحصل مسألة واحدة يطير بها ويبقى العالم المطنطن والعياذ بالله، حب الرياسة واتباع الأهواء. ثم ذكر حديث رواه الترمذي من حديث جبير بن نفيل عن أبي الدرداء، ورواه الإمام أحمد، وكذلك ابن ماجه من حديث زيد بن لبيد الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نظرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. هذا أوان، يعني هو احنا في عهد النبوة، احنا في عهد النبوة، هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد، أنا قلت زيد، زياد ابن لبيد رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، احنا حافظين القرآن كويس. فقال: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أظنك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم، فماذا أغنت عنهم. فنسأل الله أن يجعلنا من المتفقهين في دينه وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ تعرف: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص يعني إيه؟ الإخلاص في نطق الشهادتين، أن تقولهما من قلبك هناك الكذاب والمنافق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، خالصا من قلبه. يعني خالصا من قلبه، شوف اللي وراه حديث عتبان بن مالك، وهو حديث أيضا انفرد به البخاري عن مسلم، وحديث طويل فيه فوائد عظيمة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا، هو كاتب تحت رواه البخاري ومسلم. طيب، يبقى في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هي القصة أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني إمام قومي وقد أنكرت بصري، فإذا جاء السيل لم أستطع أن أصل إلى مسجدي، فوجدت يا رسول الله لو أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. كان ده يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفعل إن شاء الله. فغدا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني راح يوم الإيه؟ يوم السبت. المهم أن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنه منافق، إنه منافق. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال القائل: فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة: أما إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ده معناها إيه؟ خالصا من قلبه، أن تبتغي، أن تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ما دليل الصدق؟ الصدق منافي للإيه؟ للكذب. من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني احنا على رأسنا ريشة، دي سنة الله عز وجل ماضية في جميع الأمم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نسأل الله أن يجينا وإياكم من الفتن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في 5 مرات على الأقل أو 10 مرات على الأقل في اليوم والليلة يستعيذ بالله من الفتن. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات يا أخوانا، فتنة المحيا كما قال أهل العلم، ذكر ذلك الحافظ في الفتح: الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. كذلك روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم أبناءه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها دبر الصلوات المكتوبات، يعني قبل التسليم وبعد التسليم. واخد بالك؟ ربنا ينجينا من الفتن. وهذا الحديث الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعلمه وأن نعلمه من نحب: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ده في حديث اختصام الملأ الأعلى. طيب، وانت عارف برضو لما تقول الصدق المنافي للكذب: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، لازم كل دي شروط لازم تخلي بالك منها. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ يبقى راجع معايا لحد دلوقتي، احنا خدنا كم شرط؟ نعد: العلم، اليقين، الانقياد، القبول، الإخلاص، الصدق، وآخر حاجة الإيه؟ المحبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انت خلي بال حضرتك بقى، خلينا نقرأ المتن الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انت فاكر لما قلنا المرة اللي فاتت في الحديث الذي ضرب بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم سلمة بن دينار، لما قال له سليمان: ما لي عند الله؟ فقال أمير المؤمنين: اعرض نفسك على كتاب الله. لأن البعض يقول لك إيه، أنا عايزك تقفل الباب على نفسك وتقول ربنا: يا رب أنا بحبك. لا، لا تتصورن أن المحبة نوع من الوجد يلقاه الكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقل لهم بذاك. أنت تتفقد نفسك في مواطن. الموطن الأول شايف الآية هو الذاكرة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل تتصور أن أحدا يدخل الجنة وهو لا يحب الله عز وجل، أو أن الله سيدخل الجنة أحدا هو عز وجل لا يحبه؟ لابد أن تكون العلاقة متبادلة، مش كده؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه صفات القوم دول؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى دي أول حاجة يا إخوانا، أذلة الولاء والبراء، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. خلي بالك من نقطة دي، اوعى قلبك يبغض أي مسلم. يعني صحيح أنت ممكن تبغض ما أعماله مثلا من بدعة أو من فسق أو من معصية أو ما إلى ذلك، لكن لابد أن تحبه لإسلامه، ألا يكون بغضك للمسلم كبغضك للكافر، بل ربما كان أشد من البغض للكافر. خلي بالكم يا أخوانا من هذه النقطة لأنها في غاية الأهمية. أولا أدلكم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذن لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، مش كده؟ أدي قضيتين هم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذن اشطب الإيه؟ المقدمة الثانية مع الطرف الثاني مع الطرف الأول. يبقى لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وتفقد نفسك أيضا عند قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحببكم الله. برضو محبة متبادلة إيه؟ تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله، يعني دي مسألة. إذن قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية. يعني مثلا أنت قاعد كده في مدرج كبير، اللي بيحب ربنا يرفع إيده، كل الناس يرفع إيده. طيب هيا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك: آه، أنت عايز بقى ترجع عقاد بالساعة إلى الوراء، حتى قال قائلهم لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا ورشح نفسه ما انتخبته. ده مرتد عن الإسلام، الذي يقول هذه المقالة إنسان مرتد عن الإسلام. وهل يسع أحدا أن يخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخوانا رأينا في زماننا هذا العجب. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، دي عافية، نسأل الله أن يديم علينا نعمة العافية سبحانه وتعالى. يبقى دول مكانين تتفقد نفسك فيهما. وأما الحديث الذي أورده، أعتقد أنني كنت قد تكلمت عن هذا الحديث من قبل، لكن لا بأس أن أذكر ما قلته مرة أخرى. الحافظ ابن حجر في هذا الموضع أورد كلاما عظيما جدا للبيضاوي، العلامة البيضاوي، قال والمراد والمحب، أنت تلاحظ هنا إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه إما سوهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كلها محب وبغض، دي مشاعر. وهل الإنسان بيسيطر على المشاعر أم أن المشاعر هي التي تسيطر على الإنسان؟ ده سؤال الأول. ما الإنسان بيسيطر على المشاعر غالبا، لكن كيف يتحكم الإنسان في مشاعره؟ هذا كما قال شيخ الإسلام يحتاج إلى تدريب طويل للنفس على اتباع المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدريب. وهو بيشرح شيخ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ليه أوثق عرى الإيمان؟ لأن الإنسان لن يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يكون قد سلك طريقا طويلا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. قال البيضاوي والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، المحبة العقلية. إيه تعريف المحبة العقلية؟ قال التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. تراسم ولا واضحة؟ المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. ضرب مثلا على كل حال التوضيح، قال كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. هل فعلا أنت لما تلاقي بعض الحلويات فيها طعم الدواء يقول لك لا 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 ده طعمها زي الدواء بالضبط زي الدواء كحة وينفر عنه؟ هل شفت واحد مثلا يعني كيفه كده مزاجه انه كل شوية يضرب نفسه حقنة؟ مفيش حد. لكن لو مرض والطبيب كتب له هذه الحقن وقال له انها ليست موجودة في مصر وعليك ان تأتيها من الخارج، يسلك كل سبيل في الحصول على هذه الحقن ويضبط المنبه ليأخذ الحقن في مواعيدها وهو في غاية السعادة هو يفعل هذا مع ان في ألم، مش كده يا اخوانا؟ كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمره إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل. صلاح عاجل إلا الحياة الطيبة مش الضنك، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويأتي آمنا يوم القيامة. وفي أكثر من كده، ساعة ما تيجي الروح يجيله ملك الموت يقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ياه دي أول رحلة، أول لحظات الآخرة، أول لحظات الآخرة أنه ربنا يقول له أعطيتك الأمان لست غاضبا عليك. لا إله إلا الله. لو تدبر المكلف أنه لا أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به حتى يصير هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة بدأت إيه؟ عقلية. هواك إن أنت تنام في البرد، لكن الشرع بيقول لك ايه؟ قوم صلي الصبح حتى تظل في ذمة الله عز وجل، قوم اعمل كذا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قوم اجتهد، صوم يوما. شوف الرجل لما دعاه الحجاج إلى الطعام، رجل بدوي قال إني صائم، فقال الحجاج إن اليوم شديد الحرارة، قال صمت ليوم أشد حرارة منه، ليوم أشد حرارة منه يوم القيامة والعياذ بالله. تدنو الشمس من الرؤوس ويؤتى بجهنم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول وجيء يومئذ بجهنم، في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس من السماء حتى تكون على مقدار إيه؟ على مسافة ميل. يقول راوي الحديث لا أدري ما المراد بالميل، هل هو مسافة الأرض أو ميل المكحلة اللي هو الميرور بتاع المكحلة اللي بيدخل في العينين. فتذكر ها؟ نسأل الله السلامة. والله نسأل الله السلامة. فشوف قول النبي عليه السلام 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. من ولده، لأن ولد هو الضنى أغلى شيء عند الإنسان، من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. إن كنت تحب الله ورسوله أكثر من ولدك يبقى بدي أن تدرب ولدك على أن يكون عبدا لله عز وجل. شوف أنت بتدربه على إيه عشان يتعلم، وكل ما في الأمر التعلم ده وسيلة لتحصيل العيش، من وسائل تحصيل العيش الكسب. طيب شوف بقى الجنة محتاجة شغل قد إيه يا أخي، خليها زي بشرف الثانوية العامة حتى، يعني خلي شغلك لربنا قد شغلك للدنيا، مع أن عملك للدنيا إن كان بنية كان لله عز وجل أيضا، لكن الأمر بيحتاج إلى الإيه؟ إلى النية. ما دليل الموالاة والمعاداة لأجله سبحانه وتعالى؟ خلي بالك بقى، لأن احنا قلنا دلوقتي أن أنت تتفقد نفسك في موضعين. الموضع الأول فين؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني الموالاة والمعاداة. وتتفقد نفسك في الموضع الثاني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنت محبا لله لو اتبعت النبي عليه السلام ده دليل على صدقك في محبتك لله وسبب لجلب محبة الله عز وجل لك، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك تفقد نفسك عند قوله تعالى، هو ده شارح للآية الثانية، قل إن كنتم تحبون الله. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب كيف تنال الولاية بقى؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لا، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هذا القول ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن عمر بن عبد العزيز في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب ربنا لما يحب العبد يحصل إيه بقى؟ أول حاجة يسدده، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضيني. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغ مروا كراما، وبصره الذي يبصر به لا ينظر إلى المحرمات أبدا، ورجله التي يمشي بها، ما تلاقوش ماشي في سكة معصية مش رايح مالها ليل ولا سينما ولا كلام هذا القبيل، لا، ده رايح المسجد، رايح درس علم، ذهب لسورة الأرحام، بر الوالدين، وهكذا في طاعة من الطاعات. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، مش قوة غاشمة يبقى فتوى بودي جارد وما إلى ذلك، لا، لا يستخدم ذلك إلا في طاعة الله عز وجل ونصرة الحق والدين ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، شوف ربنا سبحانه وتعالى، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن. هل التردد ده في حق الله زي التردد في حقنا؟ لا يا أخوانا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت ولا بد له منه وأنا أكره مساءته. يبقى أنت تشوف الحديث ده كمان بعد ما تعرض نفسك على الآيتين دول والحديث، الحديث اللي موجود هنا والحديث الذي ذكرته الآن، راجع بقى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليفريق دمه. شوف، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، شوف بيمد أكبر ازاي، توافق؟ طيب يا اخوانا، احنا بعد استئذاننا لامام المسجد بعد صلاه العشاء ان شاء الله سنصلي صلاه الغائب على اخينا الشيخ اسامه بن لادن، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، وروى الامام احمد وابن ماجه، احمد لا اذكر ابن ماجه الا ابو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. عند الهوي للسجود تنزل بركبتيك ولا بكفيك؟ ما قلناهاش دي، ها؟ قال الجمهور: ينزل بركبتيه ثم يضع كفيه. طب ليه؟ قالوا: أنه قد روى أصحاب السنن الأربعة عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فكان إذا سجد وضع ركبتيه ثم كفيه، وإذا رفع يديه ثم ركبتيه، وضع ركبتيه ثم يديه مش كفيه، فإذا رفع يديه ثم ركبتيه. لكن هذا الحديث مداره على شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، يبقى طاح الحديث. وجدنا أنه قد روى الحاكم والدارقطني بإسناد على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه. خلاص، الحديث ده رواه أحمد والترمذي، لكن مش نفس الحديث ابن عمر، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن فيه إيه بقى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. أنا عايز أخلص وقف عند فصل مبطلات الصلاة، ومش عايز أجاب على الأسئلة النهاردة يا أخوان، ها؟ عندي موعد في قناة الحافظ الساعة 10:30، معلش احنا هنعمل إيه بقى؟ طب أخلص النقطة دي وخلاص، يعني كنت عايز أقف عند مبطلات الصلاة زي بعض الوقت. طب سيبك، خلينا نقرأ في الأذكار ونبقى نكمل مسألة الركوع دي، هيئة الركوع أو الهوي للسجود المرة الجاية. وأما ذكر الاعتدال من الركوع فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خدت بالك؟ اللهم ربنا لك الحمد، وقفنا عند الحد هنا، ده وارد فين؟ حديث أبي موسى الأشعري اللي احنا لسه واخدينه. خلاص؟ طيب، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، حديث مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم. التكملة ورد في حديث ابن عباس. وأما ذكر بين السجدتين فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث ابن عباس. رواية ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. دي رواية ابن ماجة. رواية أبي داود: شيل واجبرني وحط وعافني، تبقى اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. في صحيح مسلم يا أخوانا من حديث نسيت الصحابي اسمه لا إله إلا الله، كان النبي صلى الله كان الرجل إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام علمه الصلاة وهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ويقول عليه الصلاة والسلام: هل تركت من شيء؟ الدعاء ده يبقى ترك من شيء، ترك شيء ده كل حاجة، في كل حاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: الله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وأما ذكر بين السجدتين فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. لا، دي رواية ابن ماجة. رواية أبي داود بدل واجبرني وعافني. خلاص. تسعة: الاستكثار من الدعاء. الاستكثار من الدعاء، مش في دعاء الاستفتاح؟ ها؟ طيب في دعاء الركوع؟ لا، اللهم إلا ما ورد في حديث عائشة. جمهور العلماء قالوا ما ينفعش انك انت تدعو في الركوع، خلي دعاء للسجود، لانه روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة. الكلام ده كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بيومين تقريبا، ثلاثة ايام. كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر رضي الله عنهم جميعا، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. كذلك رأيت في حديث ابن مسعود الذي سبق عند أحمد والنسائي: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، مش كده؟ فدي مواطن الدعاء. لكن على كل حال اجعل الركوع لتعظيم الرب. اللهم إلا من حالة واحدة، في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إيه؟ اللهم اغفر لي. خلاص. وفي السجود فأكثروا من الدعاء، لكن فيه تعظيم للرب: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وثبت في صحيح مسلم
الله.